بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: وأما الجوهر فوقوع الحركة فيه يستلزم تحقق الحركة من غير موضوع ثابت. وقد تقدم أن تحقق الحركة موقوف على موضوع ثابت باق ما دامت الحركة. كان الكلام في المقولات التي تقع فيها الحركة. قلنا بأن المشهور من الحكماء من زمان الشيخ وبعد زمان الشيخ إلى زمان صدر المتألهين قالوا أن المقولات التي تقع فيها الحركة أولاً هي المقولات العرضية، ولا تقع في مقولة الجوهر حركة، وثانيا ليس كل المقولات العرضية أيضا، وإنما بعضها دون البعض الآخر. بينا بالأمس المقولات الأربع العرضية التي تقع فيها الحركة، والمقولات الخمس العرضية الأخرى التي لا تقع فيها الحركة. وانتهى البحث إلى مقولة الجوهر، وهو أنه هل تقع في مقولة الجوهر حركة أو لا تقع. السلام عليكم ورحمة الله. الشبهة التي أدت بالمنكرين للحركة الجوهرية أن يقولوا بذلك هو هذه الشبهة، وهو أنهم قالوا أن الحركة صفة، أن الحركة عرض، وكل عرض لكي يوجد لكي يتحقق يحتاج إلى معروض، يحتاج إلى موصوف. إذن لا بد أن يوجد عندنا في كل حركة موضوع. هذا أولا. إذن كل حركة تحتاج إلى موضوع. هذا أولا. لماذا؟ باعتبار أن الحركة صفة، والصفة تحتاج إلى موصوف. أن الحركة عرض، والعرض يحتاج إلى موضوع. الأمر الثاني، قبل لماذا أن هذا الموضوع لا بد أن يكون ثابتا؟ يقول أن الموضوع لكي يكون أن الموضوع لا بد أن يكون ثابتا، لأنه لو لم يكن ثابتا لكان ما هو بالفعل غير ما هو بالقوة. ونحن قلنا فيما سبق لكي تتحقق الحركة لا بد أن يكون ما بالقوة هو ما بالفعل، وما بالفعل هو ما بالفعل لذلك الذي هو بالقوة. إذن لا بد من موضوع ثابت بين القوة والفعل حتى يتصف بأنه متحرك. إذن البرهان على أن كل حركة تحتاج إلى موضوع أولا، وكون هذا الموضوع ثابت ثانيا، البرهان على ذلك أن الحركة عرض فتحتاج إلى معروض وهو الموضوع، وثانيا أنه لكي يكون هذا الذي بالفعل هو ذلك الذي بالقوة لا بد أن يكون هناك موضوع ثابت. وإلا لو كان الموضوع فيما بالقوة شيء والموضوع فيما بالفعل شيء آخر لما كانت الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل. ومن هنا هؤلاء أنكروا الحركة الجوهرية. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه إذا وقعت الحركة في الجوهر فالجوهر لا موضوع له. خب إذا وقعت الحركة في الجوهر يلزم تحقق حركة بلا موضوعين، وهو محال. ف فلهذا إذا تتذكرون نحن ذكرنا من أركان تحقق الحركة وجود موضوع في الحركة. وأما لو وقعت الحركة في الجوهر، الجوهر خب لا يمكن أن يكون له موضوع، لأن الجوهر هي الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، فلا موضوع للجوهر. فإذا وقعت حركة في الجوهر يلزم وقوع حركة بلا موضوع، وهو محال بالبرهان الذي بينا. وهذه لعلها أهم شبهة أدت بالشيخ وأمثال الشيخ رحمة الله تعالى عليهم، أن يقولوا بعدم الحركة الجوهرية أو ينكروا الحركة الجوهرية. فلهذا يقول المصنف: وأما الجوهر فوقوع الحركة فيه، أي في الجوهر، يستلزم، بينا لماذا يستلزم، يستلزم تحقق يستلزم تحقق الحركة من غير موضوع ثابت. إن قلت من قال لكم أننا نحتاج في كل حركة إلى موضوع ثابت؟ برهانه بينا، من غير موضوع ثابت. وقد تقدم أن تحقق الحركة موقوف على موضوع أولا، وعلى أن يكون الموضوع ثابتا ثانيا. ثابت ما دامت الحركة متحققة. هذا تمام الكلام في الفصل العاشر. الفصل الحادي عشر في تعقيب ما مر في الفصل السابق. هذه التتمة، هذا التعقيب مرتبط بهذه الجملة الأخيرة: وأما الجوهر فلا تقع فيها الحركة. نريد أن نثبت في هذا الفاصل أن الجوهر ليس فقط جائز الحركة، بل نريد أن نثبت أنه ضروري الحركة. يعني لا فقط نقول أن الجوهر يمكن أن يكون متحركا، بل نقول لا بد أن يكون متحركا، وذلك ببرهانين. الإخوة يلتفتوا إلى البراهين والإشكالات، لأن المطلب مهم جدا أولا، وتترتب عليه آثار مهمة في الفلسفة الإسلامية ثانيا. يعني مسألة تجسد الأعمال وتجسم الأعمال يوم القيامة أحد أركان النظرية فيها الحركة الجوهرية، فإن الحركة الجوهرية أحد أركان نظرية تجسم الأعمال في علم المعاد. في تعقيب ما مر في الفصل السابق، ذهب صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر، واستدل على ذلك بأمور أوضح تلك الأمور، ذكر عدة براهين. البرهان الأول، المصنف يكتفي ببرهانين هنا. البرهان الأول الدعوى في هذه الجملة الشرطية، وهو أنه إذا ثبت وقوع الحركة في الأعراض فإنه يستلزم وقوع الحركة في الجوهر. هذه الجملة الشرطية: إذا ثبت وقوع الحركة في الأعراض فإنه يستلزم وقوع الحركة في الجوهر. هذا الذي أشرنا إليه بالأمس أنه فيه الكلام، وإلا عكس القضية لا كلام فيه. إذا ثبت وقوع الحركة في الجوهر فلا إشكال في وقوع الحركة في الأعراض، ولكن الآن نحن نريد أن نثبت العكس: إذا وقعت الحركة في الأعراض فهل يستلزم وقوع الحركة في الجوهر أو لا يستلزم؟ إذن أولا علينا في هذا البرهان أن نثبت مقدم هذه الشرطية، وهو وقوع الحركة في الأعراض، وثانيا أن نثبت وجه الملازمة بين وقوع الحركة في الأعراض ووقوع الحركة في الجوهر. أما مقدم الشرطية فقد ثبت في الفصل اللاحق السابق، وهو في المقولات التي تقع فيها الحركة، قلنا أن الحركة تقع في مقولة الآين، وتقع في مقولة الواضع، وتقع في مقولة الكم ومقولة الكيف. فإذن توجد عندنا حركات عرضية، فمقدم هذه الشرطية ثابت، إنما الكلام في وجه الملازمة. لإثبات وجه الملازمة نحتاج إلى إثبات أمرين. الأمر الأول أن العلة القريبة والفاعل المباشر لهذه الأعراض، أي أعراض؟ المتحركة، ها، الكم، الكيف، الأي ونحو ذلك. أن العلة القريبة والعلة المباشرة لهذه الأعراض المتحركة هي الجواهر. هنا عندما نطلق الجوهر مرادنا من الجوهر ماذا؟ إذا تتذكرون نحن قلنا أن الجوهر عندما يطلق خب تحته أقسام خمسة: الجوهر تحته المادة الأولى، الجوهر تحته الصورة الجسمية، الجوهر تحته ماذا؟ الصور النوعية، هذه كلها جواهر. نحن عندما نقول أن العلة القريبة لها هي الجوهر، ليس مرادنا المادة الأولى، وليس مرادنا الصورة الجسمية، وإنما مرادنا الصور النوعية التي بها يتحقق نوعية النوع. الأمر الأول الذي نحتاج إلى إثباته أن المبدأ القريب لهذه الأعراض هي الصور النوعية. مبدأ الآثار، المبدأ لهذه الأعراض هي الصور النوعية. خب هذا المطلب احنا اثبتناه في الأبحاث السابقة او لم نثبته في الأبحاث السابقة؟ نمتحن ذهن الإخوة. هذا المطلب نحن اثبتناه في الأبحاث السابقة او لم نثبته في الأبحاث السابقة؟ وين الإخوة يتذكرون وين اثبتناه؟ لا يتذكرون هو جيد. في الفصل السابع من أي مرحلة؟ من هاي المرحلة؟ لا مو هذا. لا أيضا مو هذا، إن شاء الله يأتي بيانه، ذكرناه في الفصل العاشر. ما هو في الفصل الخامس من مرحلة المقولات الإخوة؟ هناك بحسب كتابي صفحة 70، بحسب كتب الإخوة صفحتين قبل أو بعد. في الصفحة 70 بحسب كتابي، في الفصل الخامس من مرحلة المقولات، يعني المرحلة السادسة، الفصل الخامس في إثبات الصور النوعية، هناك النتيجة التي وصلنا إليها ماذا؟ أقرأ لكم آخر الفصل. قال: وهذه الأفعال، ثلاث أسطر باقي من نهاية الفصل الخامس، وهذه الأفعال، مراد الأفعال ياهو هذه الآثار المختلفة التي نجدها في الأنواع، يعني هذه الأعراض المختلفة التي نجدها في الأنواع، هذه آثار، مبادئها أين؟ قال: وهذه الأفعال كثيرة مختلفة فلها مبادئ مختلفة. تلك المبادئ لا هي المادة الأولى ولا هي الصورة الجسمية، إذا تتذكرون البرهان. لماذا؟ لأن المادة الأولى والصورة الجسمية مشتركة واحدة. خب لماذا تختلف الآثار؟ إذن اختلاف الآثار دليل على اختلاف المؤثرات. فلهذا قال: ولو كانت هذه المبادئ أعراضا مختلفة وجب انتهاؤها إلى جواهر مختلفة. خب هذه الجواهر المختلفة ما هي؟ وليست هي الجسمية، لما سمعت من اشتراكها بين الجميع. إذن فهي جواهر متنوعة تتنوع بها الأجسام وتسمى الصور النوعية. إذن أول تنوع للجسم المطلق يكون بواسطة ماذا؟ بواسطة الصور النوعية. يعني ماذا؟ يعني بواسطة الصور العنصرية. هسه هذه العناصر تكون 4 أو هذه العناصر تكون 40 أو هذه العناصر تكون 100 أو 1000، لا فرق. إذن أول ما يتنوع الجسم المطلق بواسطة ماذا؟ بواسطة الصور العنصرية. إذن هذه الأعراض مبدأها الصور ماذا؟ النوعية. طبعا عندما نقول الصور النوعية بعد تشمل الصورة العنصرية والصورة المعدنية والصورة النباتية والصورة البقرية والصورة الإنسانية، هذه كلها صور نوعية. إذن الأمر الأول الذي نحتاج إليه لإثبات الحركة في الجوهر، لإثبات الملازمة، أن المبدأ القريب لهذه الأعراض هي ماذا؟ هي الصور النوعية. والصور النوعية تقدم إثباته فيما سبق، جوهرية أم عرضية؟ قلنا أن مقوم النوع لابد أن يكون ماذا؟ جوهرا. مقوم الجوهر لابد أن يكون جوهرا، برهانه تقدم في بحث الفاصل. إذن هذه الصور النوعية هي المبدأ القريب لهذه الحركات العرضية، هذا أمر. الأمر الثاني، وعلة المتغير لابد أن تكون متغيرة، وهذا أين أثبتنا؟ أثبتنا في الفصل في هذه المرحلة، في مرحلة محل الكلام، وهو في الفصل السابع في فاعل الحركة وهو المتحرك. إذن بإثبات هذين الأمرين تثبت الملازمة بين المقدم والجزاء. الآن نعيد البرهان مرة أخرى، نقول إذا كانت هناك حركة في العرض لابد أن هناك حركة في الجوهر، أما المقدم فثابت فيما سبق، وأما الملازمة فبإثبات هذين الأمرين، أن المبدأ القريب لهذه الأعراض هي الصور النوعية، وعلة المتغير لابد أن تكون متغيرة بالبرهان المتقدم الذي ذكرناه. إذن الصور النوعية كلها لابد أن تكون ماذا؟ متغيرة. خب الصور النوعية جوهر أم عرض؟ قلنا أنها جوهر، إذن يثبت وقوع الحركة في الجوهر. تفضلون، أنا أنتم أفضلكم بلي. السلام عليكم ورحمة الله. إذن تثبت عندنا الحركة الجوهرية. وبيحتاج إعادة البرهان أو لا يحتاج؟ إذا يحتاج أعيد البرهان أعيده، أما إذا ما يحتاج حتى مطبق. قال نعيده مرة أخرى، أعيده بنحو الإجمال، أن البرهان الأول لإثبات الحركة الجوهرية نحتاج إلى إثبات هذه الجملة الشرطية، يعني مؤدى هذه الجملة، لو وقعت حركة في العرض استلزمت وقوع الحركة في الجوهر. لإثبات هذه الجملة الشرطية نحتاج إلى أمرين، أولا إثبات المقدم وهو وقوع الحركة في العرض، ثانيا إثبات الملازمة بين وقوع الحركة في العرض ووقوع الحركة في الجوهر. أما المقدم فقد ثبت في الفصل السابق وهو وقوع الحركة في المقولات العرضية، أما الملازمة فتتم بإثبات هذين الأمرين، الأمر الأول أن الفاعل القريب والمبدأ المباشر والعلة القريبة للبعيدة لهذه الأعراض هي الصور النوعية، هذا أولا. وثانيا أن علة المتغير لابد أن تكون متغيرة. إذن هذه الصور النوعية لابد أن تكون ماذا؟ متغيرة. خب هنا ماذا إلى هنا ثبت لنا؟ ثبت أن المادة الأولى متغيرة؟ لا. أن الصورة الجسمية متغيرة؟ لا، وإنما الصور النوعية التي تبدأ من الصور العنصرية وما بعد يثبت تغيرها بهذا البرهان. وفي هذا البرهان اتضح لكم أن الأعراض معلول وأن الصور النوعية ماذا؟ علة. هسه إنما أؤكد على هذه النقطة حتى يتضح الفرق بين هذا البرهان والبرهان الثاني الذي سيأتي بيانه بعد ذلك. في هذا البرهان الصورة النوعية علة والأعراض ماذا؟ معلول. خب العلة هي المعلول والمعلول هو العلة أم وجودان أحدهما غير الآخر؟ أي منهما؟ خب من الواضح أن العلة شيء والمعلول شيء آخر، ولكن المعلول قائم بالعلة محتاج إلى العلة. كذلك في المقام، فإن الجوهر وجود والعرض وجود آخر، ولكن العرض سنخ وجود إذا أراد أن يوجد في الخارج يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الجوهر. نأتي إلى البرهان. قال: ذهب صدر المتألهين إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر، واستدل على ذلك بما ذهب إليه بأمور أوضح تلك الأمور، أن وقوع الحركة في المقولات الأربع العرضية أو لا أقل في المقولات الثلاث العرضية، إذا أرجعنا الأين إذا ماذا؟ إلى الواضع. في المقولات الأربع العرضية يقضي، هذا بيان الملازمة، يقضي بوقوع الحركة في مقولة الجوهر. هذه هي الملازمة. مقدم الشرطية ثابت، لا بد من إثبات الملازمة. لإثبات الملازمة قال: لأن الأعراض تابعة للجواهر، ولكن التابع أقسامه مختلفة. عندنا تابع اللازم للملزوم، عندنا تابع العلة ماذا؟ للمعلول. وهنا عندما نقول تابع مرادنا اللازم للملزوم، لو العلة للمعلول أو المعلول للعلة، مرادنا المعلول للعلة. اللذان هما وجودان، وجود العلة شيء ووجود المعلول شيء، ولكن المعلول قائم بعلته. لأن الأعراض تابعة للجواهر، مستندة تلك الأعراض إلى الجواهر. هسه بين وجه التبعية. قال: استناد الفعل إلى فاعله، استناد المعلول إلى علته. ولكن هذا الفاعل الإخوة لا يخلطون، هذا مو الفاعل الإلهي، وإنما من هو؟ هو الفاعل الطبيعي. وإلا نحن قلنا فيما سبق أن الفاعل الإلهي لا تغير فيه لأنه مجرد. بعد هذا تقدم البحوث الإخوة مطلب في ذهنهم حتى ليس الخلط بين الأبحاث. لا يقول قائل: إذن الحكماء يقولون أن الفاعل هو من؟ هو الأمور المادية، لعد كيف يثبتون وجود الله؟ هذا الفاعل الذي يقولونه هنا هو الفاعل الطبيعي، يعني معطي الحركة، لا الفاعل الإلهي يعني معطي الوجود. فلهذا عرفوا في كلماتهم الحكماء الفاعل، قالوا: الفاعل فاعل طبيعي وهو معطي الحركة، وفاعل إلهي وهو معطي الوجود ومفيض الوجود. وهنا عندما نقول فاعل مرادنا الفاعل الذي هو معطي الحركة، الذي هو الفاعل الطبيعي، وهي العلل الجسمانية. قال: مستندة إليها استناد الفعل إلى أفاعله، فالأفعال الجسمانية. هل التفتوا؟ إذن فاعلها ماذا تكون؟ تكون أيضا جسمانية، لأنه تحتاج إلى أن تكون هناك سنخية بين الفعل وفاعله. فالأفعال الجسمانية، يعني مراد من الأفعال هنا ماذا؟ يعني هذه الحركات التي نجدها في الكم والكيف والأين والواضع. فالأفعال الجسمانية مستندة إلى الطبائع والصور النوعية. هذه الصور النوعية عطف تفسير على الطبائع. الطبيعة هنا بمعنى الصورة النوعية، والصورة النوعية بمعنى الطبيعة، التي أثبتناه هناك في الفصل الخامس من المرحلة السادسة التي بها يتنوع الجسم المطلق. هذا هو الفاعل القريب، يعني الفاعل الطبيعي، يعني الفاعل المباشر، مستندة إلى الطبائع والصور النوعية، وهي أي هذه الطبائع والصور النوعية وهي الأسباب القريبة لها، أي لهذه الأفعال الجسمانية. وقد تقدم، خب هذا بعد السيد العلامة لا يشير ما هو برهانه، برهانه ما تقدم في الفصل الخامس من المرحلة السادسة، ولكنه الأمر الثاني، وقد تقدم أن السبب القريب للحركة أمر تدريجي كمثل الحركة. هذا أين تقدم إثباته؟ تقدم إثباته في الفصل السابع عندما أثبتنا أن علة المتغير القريبة لا بد أن تكون متغيرة. وقد تقدم، يعني في الفصل السابع من هذه المرحلة، وقد تقدم أن السبب القريب للحركة أمر تدريجي كمثل الحركة. إذن فالطبائع والصور النوعية في الأجسام، لا المادة ولا الجسم متغير، لا المادة الأولى متغيرة ولا الصورة الجسمية متغيرة ولا الجسم الذي هو مجموع المادة والصورة الجسمية متغيرة، هذه ثابتة. فلهذا قلنا أن المادة الأولى واحدة شخصية، كذلك الجسم، الجسم في جميع الأجسام قلنا واحدة لو متعددة، واحدة. الذي يختلف هو ماذا؟ يختلف الجسم التعليمي للجسم الطبيعي. فإذا تغير لا يوجد عندنا لا في المادة الأولى ولا في الصورة الجسمية المحصلة للمادة الأولى ولا في المجموع المركب من المادة الأولى والصورة الجسمية الذي هو الجسم المطلق، الجسم الطبيعي. نعم، التغير متى يبدأ؟ يبدأ أو من أول تنوع يتنوع به الجسم المطلق وهي الصور العنصرية، وما بعد تبدأ الحركة من هنا. فالحركة الجوهرية عندما تقال توجد عندنا حركة جوهرية، مو مراد منها أن المادة الأولى تتغير. خب إذا المادة الأولى تغيرت وصارت شيئا آخر، خب بطلت المادة الأولى، مع أننا قلنا فيما سبق أن المادة الأولى تبطل أو لا تبطل. قلنا لا تبطل، وإنما الذي يبطل الإمكان الاستعدادي فيها لا المادة الأولى. الصورة الجسمية لا تبطل، ما دامت عالم المادة عالم المادة الصورة الجسمية باقية. نعم، إلا إذا تغيرت هذه النشأة وننشئكم فيما لا تعلمون، صارت ذاك الوقت هذه الصورة الجسمية تكون لها نشأة أخرى ووجود آخر بأحكام وقوانين أخرى. وإلا ما دامت الصورة الجسمية في عالم المادة فهي الصورة الجسمية. ما هي الصورة الجسمية؟ الامتداد المبهم في الأبعاد الثلاثة. خب هذا الامتداد المبهم لكي يتعين يحتاج إلى الجسم التعليمي. فلهذا عبر سيد العلامة فالطبائع والصور النوعية في الأجسام تكون متحركة، لا أن الأجسام تكون متحركة. الجسم بما هو جسم لا حركة فيه، وإنما الطبائع الحالة. طبعا لا يتصور في الذهن هسه الجسم المطلق إذا يبقى عندنا جوهر غير متحرك، لا، الجسم المطلق لا وجود له في الخارج. التفتوا إلى هذه النقطة. إذا عندما نقول أن الطبائع والصور النوعية متحركة، هذا مو بمعنى أنه يوجد عندنا موجود جوهري وهو ماذا؟ وهو ليس متحرك بالحركة الجوهرية، لا، الجسم المطلق لا وجود له في الخارج. أنت ضع يدك على أي جسم، أنا أقول لك لابد أن يكون ماذا؟ جسما عنصري، لا يمكن أن يكون جسم بما هو جسم. إذا أراد أن يوجد في الخارج لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون جسما عنصريا من قبيل الحيوان. الآن أين الحيوان في الخارج؟ وإذا وضعت يدك على الإنسان أقول هذا مو حيوان، هذا حيوان ناطق. هذا إذا وضعت يدك على البقرة هذا مو الحيوان المطلق، هذا مو الجنس، هذا النوع. الجسم المطلق أساسا لا وجود له في الخارج. إذا وجد في الخارج فهو موجود بتحصل خاص. من يحصله؟ هذه الصورة النوعية، هذه الصورة العنصرية. فإذا لم يبقى عندنا موجود جوهري لا حركة فيه، ولكن نريد أن نقول هنا أن هذا الموجود الجوهري الواحد العنصر الخاص كم حيثية فيه؟ في حيثية المادة، حيثية الصورة الجسمية، حيثية الجسم، حيثية ماذا؟ حيثية الصورة النوعية. يا حيثية من هذه الحيثيات الأربعة متحركة؟ هذه الصورة العنصرية متحركة، باقي الحيثيات لا حركة فيها، ولكن كلها موجودة ماذا؟ بوجود واحد فارد، لا بوجودات متعددة، لا بوجودات متعددة. إذن لا يكون، لا يلزم من هذا خلط أن بعض الموجودات الجوهرية كالمادة الأولى والصورة الجسمية والجسم، لأن هذه من أقسام الجوهر كانت لا حركة فيها. إذن قولكم أن كل جوهر متحرك هذا ماذا؟ خاطئ، لأن الموجبة جزئية لا كلية. نقول أساسا تلك حيثيات عقلية، أساسا لا وجود لها بنفس بمفردها في الخارج، من قبيل الحيوان الذي هو جنس ولا وجود له بما هو حيوان بما هو جنس في الخارج. نعم إذا وجد في الخارج يحتاج إلى محصل، من هو محصله؟ هذه الصور النوعية من الناطقية والصاهلية ونحو ذلك. كذلك الجسم المطلق لا وجود له في الخارج، الذي له وجود هو ماذا؟ الجسم المتعين بخصوصية العنصرية، يعني الأكسجين الهيدروجين ونحو ذلك، إذا فرض أنه أول ما يتنوع الجسم المطلق إلى هذه العناصر. والعلم يقول هذا، بس احنا لعله بكرة العلم يقول شيء آخر. المهم أول ما يتنوع إليه الجسم المطلق هذه الصورة النوعية. خب هذا الموجود العنصر وهو الأكسجين عندما نقول تقع فيه حركة جوهرية، في أي حيثية من حيثياته العقلية تقع حركة جوهرية؟ لا في المادة، لا في الصورة الجسمية، لا في الجسم، بل بما هو صورة نوعية، صورة عنصرية. فلهذا قال فالطبائع والصور النوعية في الأجسام، لأن هذه الصور والطبائع حالة في الجسم كما تقدم بيانه فيما سبق. المتحركة تلك الأجسام في ماذا؟ في الكم والكيف والأين والوضع. هسه فالطبائع والصور النوعية متغيرة سيالة الوجود كأعراضها، ولولا ذلك، يعني لو لم تكن متغيرة تلك الطبائع لم يتحقق سبب لشيء من هذه الحركات. هذا إشارة إلى برهان أن علة المتغير لابد أن تكون متغيرة، وإلا إذا كانت علة المتغير ثابتة يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون المتغير ثابتا، يعني انقلاب الحركة إلى ثبات، وهذا خلف كما أشرنا إليه في الفصل السابع من المرحلة في هذه المرحلة. إلا أنه هنا يوجد إشكال وأجبنا عن هذا الإشكال فيما سبق، وهذا الإشكال هو أولا توجد إشكالات ثلاثة. بلي نأتي، هذا هم يصححون هذا بنحو آخر ولكن يرد عليهم إشكال، لأن أولئك لابد أن يجيبوا على هذا، لأنهم هؤلاء هم يقبلون أن المبدأ القريب هذه فهذه معلولة وتلك علة. خب كيف تكون المعلولات متغيرة والعلة ثابتة؟ يقول نحن نوجهها لكم بشكل آخر، ليس الطريق منحصرا في إثبات الحركة الجوهرية، بل هناك طريق آخر لإثبات التغير في مبادئ هذه المتغيرات. هذا في الإشكال الثالث سيأتي. الإشكال الأول وهو أن المستشكل يرجع إلى قاعدة أن علة المتغير لابد أن تكون متغيرة، يقول خب إذا كانت الأعراض متغيرة فعلتها الجوهر لابد أن تكون متغيرة، خب إذا كانت إذا كان الجوهر متغيرا لابد أن تكون ماذا؟ علته، علة الجوهر المتغير بعد فاعل طبيعي لو فاعل إلهي. بعد فاعل إلهي مو فاعل طبيعي، لأنه الفاعل الطبيعي أي الذي يكون مبدأ الحركة، والجوهر لا يحتاج إلى فاعل طبيعي، فقط يحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل إلهي. خب ننقل الكلام إلى من؟ إلى الفاعل الإلهي. نقول وعلة المتغير لا بد أن تكون متغيرة، فيلزم الإشكال السابق الذي ذكرناه وهو كيفية ارتباط الثابت بالمتغير، فيلزم إما أن تلتزم بالتغير في المبدأ الأول، وإما أن ترفعوا يدكم عن قاعدة أن علة المتغير متغيرة. الجواب هو الجواب، الإشكال هو الإشكال، والجواب هو الجواب. فلهذا يقول السيد العلامة وأورد عليه، يعني على إثبات الحركة في الجوهر، أننا ننقل الكلام إلى الطبيعة المتجددة، يعني الصورة النوعية المتجددة، كيف صدرت عن المبدأ الثابت وهي متجددة، فبمثل ما توجهون صدور المتجدد من الثابت نوجه لكم صدور الأعراض المتغيرة من الجوهر الثابت. كيف هناك وجهتم، نحن أيضا ماذا نوجه هنا؟ وأجيب عن بأن الحركة لما كانت في جوهرها إذن فالتغير والتجدد ذاتي لها. خب إذا كان التغير ذاتي والذاتي لا يعلل، إذن لا يحتاج التغير إلى علتين سالبة بانتفاء الموضوع، لأن البحث كان أن علة المتغير لا بد أن تكون ماذا؟ متغيرة، وثبت أن التغير يحتاج إلى علة هنا أو لا يحتاج، لا يحتاج إلى علة، إذن خارج عن مضمون القاعدة تخصصا لا تخصيصا. هذا الجواب الذي تقدم بيانه مفصلا فيما سبق. أنتم قلتم أن علة المتغير لا بد أن تكون ماذا؟ متغيرة. نسأل منكم أن التجدد يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ السيد العلامة يقول ذاتي والذاتي لا يعلل، يعني لا يحتاج إلى علة، إذن خارج عن القاعدة تخصصا. وهنا أشكلنا على السيد العلامة أنه سيدنا والذاتي لا يعلل، يعني لا يحتاج إلى علة أصلا أو لا يحتاج إلى علة وراء علة الذاتي، أي منهما؟ إن قلتم لا يحتاج إلى علة أصلا، هذا معناه انقلاب الممكن إلى كونه واجبا، لأن الحركة أمر وجودي، فهي إما واجب وإما ممكن. خب إذا لم تحتاج إلى علة أصلا فتكون ماذا؟ أمرا واجبا، وإذا كانت ممكنة فتحتاج إلى علة. نعم لا تحتاج إلى علة وراء علة الذات، ولكن تقدم بيانه فيما سبق أن هذا الذات، أن هذا الذات هو عين الذات، لا أنهما اثنان. ليست نسبة الحركة إلى الجوهر كنسبة العلم إلى الإنسان، نسبة الحركة إلى الجوهر كنسبة الناطق إلى الإنسان. فجعل الحركة فجعل الجوهر جعل لأي شيء؟ جعل للحركة، إذن جعل للمتجدد، فيلزم الإشكال وعلة المتغير لا بد أن تكون متغيرة. إذن قولكم والذاتي لا يعلل يعني لا يحتاج إلى علة مطلقة، يلزم أن يكون تكون الحركة ماذا؟ واجبة الوجود، ويستحيل أن تكون الحركة واجبة الوجود. لماذا؟ لأن الحركة خروج شيء من القوة إلى الفعل، وواجب الوجود خلا معنى لأن يكون فاقدا لشيء، إذن لابد أن تكون ممكنة فتحتاج إلى علة. ولكن قولوا لا تحتاج إلى علة وراء علة ذي الذات، ولكن لا يحتاج إلى علة وراء علة ذي الذات إذا كان هذا الأمر عرض على تلك الذات، عند ذلك نقول بأنه ماذا؟ إيجاد الذات بتبعه يوجد ماذا؟ العرض. ولكن المفروض أن الحركة هي عين وجود الجوهر، فإيجاد الجوهر هو بعبارة أخرى إيجاد للحركة، فكأن الفاعل أوجد الحركة، فإذا أوجد الحركة وعلة المتغير لابد أن تكون متغيرة، فيرجع الإشكال من رأس. فلهذا وعدنا الإخوة إن شاء الله في نهاية الحكمة نجيب عن الإشكال. والذاتي لا يعلل، إذن فالجاعل إنما جعل المتجدد، بنحو الجعل البسيط، مو جعل المتجدد متجددا، مو بنحو الجعل المركب، مو الجعل اللي يأخذ مفعولين، الجعل الذي يأخذ مفعولا واحدا. فإذا كان الجعل البسيط الذي يأخذ مفعولا واحد، فإيجاد الجوهر هو انوجاد لحركة الجوهر، مو إيجاد لحركة الجوهر. قال فالجاعل إنما جعل المتجدد، لا أن الجاعل جعل المتجدد متجددا، المفعولين يعني الجعل المركب. إذا كان الجاعل يجعل الذي يريد أن يتصف بالتجدد يجعله متجدد، فيحتاج إلى جعلين، جعل الشيء وجعل ماذا؟ تجدده، فالتجدد يحتاج إلى علته. أما أنه نقول أن الجاعل لم يجعل المتجدد متجددا، وإنما أوجد المتجدد، عند ذلك ترتفع الشبهة. ترتفع الشبهة عن أي طريق؟ باعتبار السالب بانتفاء الموضوع، لأن التجدد بعد لم يحتاج إلى علة حتى يدخل أن علة المتغير لابد أن تكون متغيرة. هذا هو الإشكال الأول وجواب الإشكال الأول. من هذا الجواب الذي ذكره السيد العلامة في دفع الإيراد الأول، المستشكل يريد أن يستفيد من هذا الجواب لرد الحركة الجوهرية. في الجواب الأول السيد العلامة استطاع أن يوجه كيفية ارتباط المتجدد ماذا؟ بالثابت. استطاع أن يوجه هذا المطلب أم لا؟ المستشكل يرجع ويقول بنفس الشكل الذي وجهتم به ارتباط الجوهر المتجدد بالثابت، ونوجه لكم ارتباط الجوهر المتجدد بماذا؟ عفوا، العرض المتجدد بالجوهر الثابت. الجوهر ماذا؟ أوجد العرض، ولكن لم يوجد العرض بإيجاد والتجدد بإيجاد آخر، وإنما أوجد العرض المتجدد. فبنفس ما قلتم وبنفس ما وجهتم به ارتباط الجوهر المتجدد بالثابت، نوجه ارتباط العرض المتجدد ماذا؟ بالجوهر الثابت. فإذا لا يستلزم وقوع الحركة في الجوهر. واضح الإشكال؟ نفس ما ذكره السيد العلامة في كيفية ارتباط الجوهر المتجدد بالثابت وهو الفاعل الإلهي، يقول المستشكل نقول ماذا؟ نقول أن العرض المتجدد أيضا مرتبط بالجوهر الثابت التي هي الصورة النوعية. واضح المطلب؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يجيب هنا بجواب، وفي ذهني أنه يمكن أن يجاب بجواب أدق مما هو هنا. الآن نذكر هذا الجواب، إذا بقي وقت نذكر الجواب الثاني. الجواب الأول الذي يذكره السيد العلامة هو أن هذا المعنى يمكن أن يتصور في الجوهر، ولكنه لا يعقل أن يتصور في العرض. لماذا؟ يعني أن يكون التجدد عين وجود الجوهر، هذا معقول، ولكن أن يكون التجدد عين وجود العرض هذا غير معقول. لماذا؟ يقول لأن الجوهر له وجود استقلالي، فيمكن أن يكون ماذا له؟ حركة قائمة بذاته. أما العرض فليس له وجود استقلالي، وإنما وجوده قائم بمن؟ بجوهره. فإذا كان له حركة بذاته فتكون موجودة أين؟ في جوهره أيضا. وبعبارة أخرى، إيجاد الشيء إذا بنحو التجدد إذا كان وجوده في نفسه لنفسه فهو معقول كما وجهنا به استناد الجوهر المتجدد إلى الثابت، ولكن إذا كان الشيء وجوده في نفسه ماذا لغيره فهذا المعنى غير متصورين. قال وأجيب وأورد عليه، وأورد على الحركة الجوهرية أيضا، ولكن هذا الإيراد منشأه أين؟ منشأه هذا الجواب الذي ذكر عن الإيراد الأول، وأورد عليه أن نوجه استناد الأعراض المتجددة إلى الطبيعة التي ندعي أنها ثابتة، يعني صورة النوعية، لأنه نحن ننكر الحركة في الطبيعة والجوهر، نحن نوجه استناد الأعراض المتجددة إلى الطبيعة بهذا الوجه بعينه. أي وجه؟ هذا الذي ذكرتموه في جواب الإيراد الأول، بهذا الوجه بعينه، من غير حاجة إلى جعل الطبيعة متجددة، يعني من غير حاجة إلى إثبات الحركة الجوهرية في الطبائع والصور النوعية. فالتجدد ذاتي للعرض المتجدد كما كان التجدد ذاتيا للجوهر المتجدد. فالجوهر فالعرض من غير حاجة إلى جعل الطبيعة متجددة، فالتجدد ذاتي للعرض المتجدد، والطبيعة جعلت العرض المتجدد، لا جعلت العرض المتجدد متجددا، بنفس الكلام الذي ذكرتموه هناك. والطبيعة، مراد من الطبيعة هنا مو المادة، مراد من الطبيعة عن الصور النوعية، هذا حفظ الإصطلاح مهم في الفلسفة. والطبيعة، طبعا الطبيعة لها معاني متعددة، واحدة من معاني الطبيعة هي الصورة النوعية، فلهذا البحث الفلسفي يكون معقد وبعض الأحيان موجب للاشتباه، لأن هذه المعاني المتعددة تستعمل في موارد مختلفة بمعاني مختلفة بلا ذكر قرينة. فلهذا قد يتصور أنه عندما يقول طبيعة مقصوده ماذا؟ عالم المادة. الطبيعة جعلت المتجدد، شنو معنى البحث هنا؟ في الفاعل الطبيعي، مو في بحث في الفاعل الإلهي، مو في البحث في الموجد، البحث ماذا؟ في المحرك. والطبيعة جعلت العرض المتجدد بنحو الجعل البسيط، ولم تجعل العرض المتجدد متجددا بنحو الجعل المركب، حتى يلزم أن تكون ماذا؟ متغيرة، لقاعدة أن علة المتغير لابد أن تكون متغيرة. الجواب قال وأجيب عنه، أي عن هذا الإيراد الثاني، بأن الأعراض مستندة في وجودها إلى الجوهر، يعني أن وجودها في نفسها ماذا؟ لنفسها لغيرها، بخلافه في الجوهر فإن وجوده في نفسه لنفسه، يعني ذاك له وجود استقلالي وهذا له وجود تبعي. بأن الأعراض مستندة في وجودها إلى الجوهر وتابعة لوجودها في العرض وتابعة له إلى الجوهر، إذن فالذاتية في التجدد، فالذاتية لا بد أن تتم في الجواهر لا في الأعراض، يعني التجدد الذاتي إنما يعقل في الجوهر لا في الأعراض. وفي ذهني أنه يمكن أن يجاب بجواب آخر، وهو أنه نحن مرارا وتكرارا قلنا أن الطبيعة فاعل طبيعي لو فاعل إلهي، فاعل طبيعي لو فاعل إلهي، أن الطبيعة فاعل طبيعي لا إلهي، فهي تعطي الحركة لو تعطي الوجود، وتعطي الحركة أساسا معناها تعطي الحركة، فلا بد أن تكون متحركة. هذا الذي صححنا به ارتباط الجوهر المتجدد في الواجب، لأنه كان يعطي الوجود، فلهذا أعطى وجود الجوهر. هناك بعد لا يستطيع أن يعطي وجود العرض، يستطيع أن يعطي فقط ماذا؟ حركة العرض، والمعطي للحركة لا بد أن يكون متحركا، لأن العلة هي علة الحركة. فإذا كانت العلة علة الحركة فلا بد أن تكون ماذا؟ متحركة، لقاعدة أن علة المتغير لا بد أن تكون متغيرة. أساسا لا نحتاج نحن إلى هذا الجواب، جوابنا هذا، وهو أنه في الفاعل الطبيعي العلة هي علة الحركة لا علة الوجود، بخلافه في الفاعل الإلهي فإن العلة هي ماذا؟ علة الوجود. ومن هنا استطعنا أن نتصور أنه الفاعل الإلهي أعطى وجود الحركة، ولكن حيث أن أعطى وجود الجوهر، وحيث أن الحركة عين الجوهر، بعد لم تكن تحتاج إلى إيجاد آخر هذه الحركة. فإيجاد الجوهر، التفتوا جيدا، إيجاد الجوهر مو إيجاد لحركة الجوهر، إيجاد الجوهر انوجاد لحركة الجوهر، فلهذا لا تحتاج إلى علة. هذا بعد كان بيان السيد العلامة، إيجاد الجوهر انوجاد لحركة الجوهر، إذن لا يحتاج إلى علة، إذن يخرج من قاعدة علة المتغير لا بد أن تكون متغير اللي أشكلنا عليه. هنا في الفاعل الطبيعي أساسا ليس إيجاد، وإذا كان إيجاد، إيجاد لأي شيء؟ إيجاد لنفس الحركة. فإذا كان إيجاد لنفس الحركة فلا بد أن تكون العلة أيضا الموجدة أيضا متحركة، وإلا إما أن يلزم انقلاب الحركة إلى سكون، وإما يلزم انفكاك الحركة عن انفكاك المعلول عن علته التامة، وكلاهما محال كما أثبتناه في الفصل السابق. يبقى الإشكال الثالث يأتي